أما بعد، فسمعنا جميعا هذه الندوة المباركة المفيدة التي ولاها أصحاب الفضيلة أصحاب الآية الناصر عبد الله والرحمن المبين وإبراهيم وعبد الله من غير فيما يتعلق بداء رجل. ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه وجزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا وإياكم وإياهم المزيد من العلم النافع والعمل الصالح ومنح الجميع الثبات على الحق. لكن أن البدع خطرها عظيم وأنها تقف في الدين واستدراك على المشرع استدراك على الله ورسوله خطرها عظيم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن البدع فوق الكبائر وأنها للشرك لأنها تقف في دين الله ووسيلة الكفر بالله عز وجل. فلهذا كانت أحب إلى الشيطان من المعاصي لعظم خطرها ولأن أهل البدع في الغالب لا يتوبون منها لأنهم يرون أنهم على هدى فلهذا لا يتوبون ولهذا يحبها الشيطان أكثر ويدعو إليها كما يدعو إلى الشرك. أما المعاصي فهم يعلمون أنهم مسيئون ويعلمون أنهم قد خالفوا الطريق وأنه قد تعرضوا لغضب الله فكثيرا ما يتوبون ويندمون ومن تاب الله عليه. فمن هنا صارت البدع أقبح من المعاصي وأشر. قال العلماء إن العقبات التي يدعو إليها الشيطان ويضعها في طريق المسلم عدة، وفي الحقيقة أمهاتها ست عقبات أعظمها الشرك بالله عز وجل. ويدعو إلى الشرك شيطان يدعو إلى الشرك ويحرص عليه. متى أدرك هذا من الناس فقد أدرك كل ما يريد وهو يقعه في الشرك بالله ونعوذ بالله وعباد غير الله سبحانه وتعالى. وقد أدرك من هذا الشيء الكثير فقد امتدح للناس غلو في القبور وغلو في الأموات وزين للناس دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنظر إلى الأموات والطواف بالقبور فوضع الناس في الشرك إلا من عصم الله ورحمه. ولهذا إذا توجهت إلى كثير من البلدان ودخلت مساجدها وجدت فيها القبور معظمة قد بني عليها وجعلت عليها الغبار والسطور وبنيت عليها المساجد ورأيت العامة يطوفون بها ويسألونها قضاء الحاجات ويطلبون لها المدد والغوث وهذا الشرك بالله عز وجل. هذا كله من تزيين الشيطان وهذه بدعة كبرى زينها الشيطان للناس حتى رأوها دينا وظنوها دينا وقربة كما فعلها الجاهليون الأولون وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ووقعوا الشرك الأكبر وجعلوه مساجد يعني الأموات والأصنام ومن صورت على صورة جعلوه مساجد بينهم وبين الله في قضاء حاجاتهم وفي إمدادهم بما يطلبون حتى انتشر الشرك في الناس وعم بلاءه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يلي ذاك البدع يلي الشرك البدع الشيطان حريص على البدع يدعو إليها ويعبدها ويقول للناس إنها دين وإنها قربة وإن هذا زيادة الخير من الفضل وينسي الناس أنها قدح في الدين وأن اعتراض على الله وأنها زعم في الحقيقة أن الدين ما كمل وأنه ناقص يحتاج إلى أن يكمل بهذه البدعة. والله يقول سبحانه اليوم يوم أكلت لهم دينكم. الله كمله وأتم سبحانه وتعالى. والمبتدع زائد في دين الله فجريمته عظيمة وشنيعة، فوجب الحذر من البدع كلها في رجل وفي غير رجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما لا سيف هو رد. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين وغيرهما. ومن أحدث في رد فهو مردود عليه، لا يقبل ولا يطلب. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة: أما بعد فإن أقرأ هدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول خطبه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم من حديث جابر. وفي حديث العباد بن سارية يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد أبدى وعاد عليه الصلاة والسلام في إنكار البدع والتحذير منها، لأن حب للدين وزيادة لم يأذن بها الله، وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه. لكن أكثر الناس لا يشعر بذلك ولا يعقل بذلك، بل يرى أنه على خير وعلى هدى بهذه البدع التي افترادها والتي زادها أو زادها الناس فتبعه فيها. ومن ذلك بدع رجل، وسمعتم من المشايخ ما يكفي، فإن بدعة صلاة الرغائب رجب حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 400، هي بدعة متأخرة، وأحاديثها كلها باطلة. حديث الذي بها صلاة الرغائب رجب في أول ليلة من رجب وأول ليلة جمعة من رجب أحاديثها باطلة، موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوبة. ومع هذا قبلها بعض الناس وزخرفوها وزينوها للناس. وهذا مما يدل على أن النفوس مستعدة لقبول الباطل إلا ما رحم رب، بسبب ما يزينه دعاة الباطل وما يدعو إليه الشيطان ويحبله. لذلك يتعلق بصيانة أو تقصد أيام من بصيام، كل هذا لا أصل. كذلك بداية الإسراء والمعراج التي يفعلها بعض الناس في 27 من رجب لا أصل لها. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم اسم يده لا شك، نص القرآن بإجماع أهل العلم. كذلك عري به إلى السماء في الأحاديث الصحيحة المتواترة لجماعة العلم، ورج به إلى السماء بروحه وجسده يقظة لا مناما، بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، كما عليه جمهور أهل العلم. وسي بروحه وجسده، ورج به إلى السماء بروحه وجسده يقظة لا مناما، وجاول السبع الضباب عليه الصلاة والسلام، وانتهى إلى مكان فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى في مصر محل يسمع في صريف الأقلام، وكلمه ربه فرض عليه الصلاة الخمس، فنزل بخمسين صلاة حتى مر على موسى في السماء السادسة، فقال له موسى: ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمك لا تطيق ذلك، وإن قد بلوت الناس قبلك وعالج بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فرجع عليه الصلاة والسلام فسأل ربه التخفيف، ووضع عنه خمسا وفي أرض عشرة. ثم رجع إلى موسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربي فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلم يسأل صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلت 5 صلوات، أسقط الله 45 صلاة. ثم نادى مناد من السماء من الله عز وجل: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 في العمل والفرض، وهي 50 في الأجر والثواب. من أداها وحافظ عليها كتب الله له أجر 50 صلاة فضلا من الله وإحسانا، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأنصح الناس وهو أكمل الناس إيمانا وأكمل الناس علما وأكملهم عبادة وأكمله بكل خير عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يحتفل بهذه الليلة لم يقومها يتهجد فيها ولم يحتفل بها يوما ما ولم يقل لأصحابه قوموها ونحتفلوا بها ونحضروا فيها ولو كان ذلك خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه ولفعله أصحابه الكرام أصدق الناس إلى كل خير رضي الله عنه. فلما لم يفعلوا ذلك علم أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة لا أساس لها ولا أصل لها. ثم هذه الليلة قد نسيها الناس قد نسيت لا يعرفها الناس. وما يروى أنها في 27 رجب حديث باطل غير صحيح عند أهل العلم لا تعرف هي في رجب أو في ربيع أو في غير ذلك. نعم ثم فيها إسراء في الليلة في الليل ولكن ما في هذه الليلة قد اقتضى حكمة الله أن ينساها الناس حتى لو كان بها أحد. ثم لو علمنا أنها ليلة سبوع من رجب أو أنها ليلة كذا وكذا من شعبان أو من ذي القعدة أو من المحرم أو من ربيع أو من غير ذلك لم يجوز لنا أن نخصها بشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسي به فيها والذي عرج به فيها لم يحتفل بها ولم يخصها بشيء. والمسلمون متبعون لا مبتدعون. الواجب على أهل الإسلام الاتباع لا الابتداع. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعل وقال. أما أنك بجديد لا، لسنا مشرعين. المشرع هو الله ورسوله، والرسول عن الله يبلغ عن الله. فالذي لم يسعه الله ورسوله ليس بدين وليس بقربة، والذي ما نهى الله عنه ورسوله لا ينهى عنه. فعلمنا بذلك أن الواجب على المسلمين في كل مكان وفي كل زمان أن يبحثوا ويتفقهوا في دين الله، وأن ينظروا ما شرعه الله ورسوله فيأخذوا به، وما لم يشرع لا يبتدعون ولا يأتون به عند أنفسهم لا في رجب ولا في شعبان ولا في غير ذلك. بل علينا الاتباع مثل ما قال وليس غيره: يا معشر القراء اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفينا بحمد الله، قد كفانا ما انزله الله في كتابه وما جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام من الهدى والعلم والعباده والعمل، يكفينا ذلك. فلا يجوز لاي انسان ولو كان اعلم الناس لا يجوز له ان يبتدع في الدماء من الله، ولا يسمح له ان يشرع للناس ما لم يشرعه الله ورسوله لا في رجب ولا في غيره. وبهذا يعلم اخواننا الحاضرون وغيرهم ان ما احدثه الناس من صلاه الرغائب او من الاحتفال ذات سوى المعراج او الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم او غيره او الاحتفال بذات نصف شعبان، كل هذا لا اصل. وهكذا ما يقوله الناس الان او كدعوه الان من عيد الام او عيد كذا او عيد كذا، كل هذا تشبههم بالنصارى واليهود. ليس لنا اعياد الا ما شرعه الله ورسوله: عيد الفطر، عيد الاضحى، وايام النحر، هذه اعيادنا يوم الجمعه. اما ان ناتي باعياد للام او لفلان او للولد لولد فلان او لابي او لجدي، من هذه البدع كلها تبغض بالنصارى واليهود. لا اسس لذلك ولا يجوز البدع ذلك، ولا يقوم الانسان كل سنه يجمع الناس اقاربه على طعام يقول هذا عيد ولدي او عيد امي او عيد اختي او عيد هذا، تلقوه عن النصارى تبغض بالنصارى. كذلك هي في نصف شعبان ويأتي بلغنا الله وإياكم شعبان ورمضان، بعض الناس يحتفل بها أيضا وهذا لا أصل. ورد في ليلة نصف شعبان أحكام ضعيفة وموضوعة، لكن ليس في احتفال بها شيء ولا أصل لذلك. كما من البدع المبتدع دع الناس إلى نصف شعبان على صلاة أو طعام أو قراءة لا أصل، بل هو من البدع. أما صيام أيام البيض في كل شهر سنة، أما تخصيص ليس نصف شعبان بشيء أو يوم النصف صوم وحده هذا لا أصل. فلهم البدع ينبغي يعلم للحاضرين وينبغي للحاضر يبلغ من وراءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعني صلى الله عليه وسلم للناس إذا خطبهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى إنسان وهذا واقع كثير من المبلغين يكونون أوعى للعلم وأفهم من بعض الحاضرين ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس كما قال في خطبة حديث الوداع في عرفة وفي يوم النحر وفي غير ذلك أن يبلغ الشاهد الغائب ويقول اللهم اشهد اللهم ألا قد بلغت اللهم قد بلغت ثم يقول يبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أوعى إنسان فينبغي لطالب العلم وللمسلم إذا سمع فائدة علم قال الله قال رسوله إذا سمع ذلك أن يعمل وأن يبلغ غيره من أهله وجيرانه ونحو ذلك يبلغهم ما سمع الفائدة وإذا أشكل عليه شيء لا يكذب ولا يقدم على شيء ما فهمه يسأل أهل العلم يسأل صاحب المحاضرة صاحب الندوة عما أشكل عليه أو غيره من العلماء ولا يحدث ولا ينقل إلا عن بصيرة إلا شيئا حفظه وضبطه عن العالم الفلاني وخطب قال كذا وكذا ينقل ما سمع من الفائدة ولكن يحذر غاية الحذر أن ينقل ما لا يحفظ أو يزيد وينقص لا إما أن ينقل ما سمع حرفا بحرف وإلا فليمسك حتى لا يكون يكتب على الناس وحتى لا يبلغ ما لا أصل ولكن يجتهد حتى يحفظ العلم حتى ينقل ما حفظ نقلا سليما محفوظا وإلا فليقف وليسأل وليتثبت من العالم ومن غير العالم الذي سمع حتى يعلم الحق بدليل قال الله قال رسوله حتى يكون على بصيرة حتى يبلغه على بصيرة وجاء في الأسئلة حلقات الصوفية وسمعتم من الشيخ صالح ما يكفي حلقة الصوفية وما فيها من أذكارهم التي ابتدعوها وطريقتهم التي ابتدعوها كلها من البدع كلها ضلال وهكذا قولهم الله 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 هو 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 كله من البدع كله من المنكرات أما الاجتماع حلقات العلم على قال الله وقال رسوله سماع الاحاديث سماع القران والتفسير يسال عن ما حرم الله وما احل الله هذه مجالس الذكر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فافتحوا فارتعوا اذا رسول الله ما رياض الجنه قال حلق الذكر حلق الذكر قال العلماء الحلق التي فيها قال الله كذا قال الرسول كذا حرم الله كذا شرع كذا هذه حلق الذكر تسمع فيها قال الله ورسوله تسمع فيها الحلال والحرام تستفيد قال النبي عليه الصلاه والسلام يريد الله بخيرا يفقهه في الدين موضوع حلقات العلم التي قال الله قال رسوله مثل هذه الحلقه حلقات ندوه حلقات المحاضره حلقات العلم التي فيها قراءه الحديث قراءه التفسير قراءه الحلال والحرام هذه حلقات العلم ولما راى ابو موسى ناسا مجتمعين في الكوفه فيهم واحد يعدهم الحظة يقول سبحوا مئة فيسبحون هلوا مئة فيهللون كبروا فيكبرون يعدون فرجع عليهم مسعود وقال أيها الناس إنكم لعلى ملة يا أهل ملة محمد عليه الصلاة والسلام أو إنكم مفتحوا باب ضلالة قال أولى بدعة ظلماء نقلنا ظلماء المعنى انكم اما انكم سبقتم اصحاب محمد علما او جئتم بدعه ضلمه يعني انتم بين امرين اما انتم ضلال من اصحاب الرسول واما انتم جئتم ببدعه والامر الثاني هو الواقع انهم جاءوا بدعه وليسوا على من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام وقال عدوا سيئاتكم عدوا سيئاتكم فانا ظالم لكم الا يعلم حسناتكم شيئا يعني عدوها يعني تبعوا سيئاتكم وتوبوا الى الله منها واحذروها والحسنات لا تخافوا اكثروا من الحسنات هي محفوظه لكم مكتوبه محفوظه مضاعفه فالاجتماع يجمعون يقول لهم افعلوا كذا سبحوا كذا حللوا كذا هذا حل من البدع اما يجلس في المسجد بعد صلاه الفجر صلاه العصر في اي وقت يذكر ربه يسبح بنفسه يقرا يذاكر يطالع كل هذا خير او في حلقه علم لهم عالم او علماء يتذكرون أو طلبة العلم يتذكرون بما حرم الله بما أحل الله بما شرع الله على ضوء الأدلة. هذه حلقة وبهذا يعلم المؤمن التمييز بين الحلقات الشرعية حلقات ذكر العلم المشروعة وحلقات البدع الصوفية التي يأتون بها في طرق ما أنزل الله بها من سلطان ويعتنون بها باصطلاحات وضعوها لأنفسهم أو وضعها لهم أتباعهم وقادتهم من غير حجة ولا برهان ويلزم بها الناس ويجعلونها طريقة متبعة خالقين فيها ما شرع الله ورسوله. هذه بدعة لا أساس لها. وبعضهم يقول متى بلغ هذا الصوفي وهذا الولي درجة من العلم سقط عنه التكاليف. قال بعد ذلك لا بأس يدع الصلاة ويدع الصيام ويدع كل شيء صار معناه معافى فقالها التكاليف نعوذ بالله من ذلك. هذا يقوله بعض جهالهم وبعض ملاحدتهم ويقولون ان الله يقول جل وعلا واعبد ربك حتى ياتك اليقين يعني حتى ياتك العلم الزائد والبصيره فاذا جاء العلم الزائد والبصيره سقط التكاليف وسقط العباد. هذا جهل وظلم والحاد في دين الله كفر وضلال عظيم. معنى اليقين الموت. الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد ربه حتى ياتيه الموت. هذا اليقين. ومن زعم ان انسانا اذا ابتدع جانب في العلم والعباده سقط على التكاليف يكون كافرا يكون كافرا الله لا نعوذ بالله بهذه المقام. فالانسان لا يزال مكلف مامور منهي ما دام عقله معه ما دام حيا فاذا جاء الموت سقط التكاليف او ذهب العقل. بقي شيء واحد تكلم فيه الاخوان وهو العمره في رجب. العمره في رجب هذه قد دعا عمر رضي الله عنه كان يفعلها ثبت عن عمر في الصحيحين انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في رجب وانكرت عليه عائشه رضي الله عنه ذلك. وهكذا اذكروا وقالت الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عمره في ذي القعده كل عمره في ذي القعده ولكن ثبت في الاصول ان المثبت مقدم على الناس وان من اثبت شيئا حجه على من نفاه. هذه المساله تحتاج الى مزيد نظر والى مزيد عنايه وهي العمره في رجب هل هي من البدع او من السنن هذا محل نظر سيكون فيها تعليق ان شاء الله مستوفي في الجمعه الاخيره ان شاء الله يكون فيها تعليق لهذا الموضوع لانه مهم وقد ذكره اهل العلم وبينوه فارى الموضوع يحتاج الى مزيد عنايه والى مزيد بحث وسوف يكون الكلام في ذلك ان شاء الله في مكان يسال عمر في الجمعه الاخيره ان شاء الله والتعليق الاتي واسال الله لجميع التوفيق. اما ما يتعلق بحروب الشهور الحرم الاربعه فهي لا شك انها اشهر عظيمه محترمه فذهب الجمهور الى نسخ حرمتها وذهب قوم من العلم الى التحقيق ان حرمتها لم تنسخ وانها باقيه في اشهر الحرم ولكن لا يجوز ان يحدث فيها عباده الا بدليل لا يتوصى بشيء الا بدليل. قال الله جل وعلا ان عده الشهور عند الله لا عشر شهرا يوم خلق السماوات منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم ولا تظلموا فيهن انفسكم يحتمل ان يعود على الاشهر الحرم الاربعه ويحتمل ان يعود على جميع الاشهر الحرم زوجها وهي ساكنه فيه تبقى فيه اذا كان صالحا اذا امكن. اما اذا كان ما امكن واستاجر وقبى اهله او هرب او ما عندها احد يدرسها تخشى على نفسها تخرج الى بيت اهلها ولا مجال. لكن اذا تيسر بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه هذا هو الواجب لهذا الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام قال امكثي في بيتك حتى وإذا وجد حتى تنتهي العده. الامر الثاني اجتنابها ما يجمل وجهها المساحيق والكحل ونحو ذلك. الثالث اجتنابها الطيب لا الطيب المحاد الا عند غسلها من الحيض تاخذ شيئا من البسط والغار والبخور لا باس عند طهرها من الحيض ان تطيب العود اي وقت من العود والورد وما ادلاه او العنبر لا تجد الطيب حتى تنتهي الا عند طهرها من الحيض لا تتعرض من البخور والحسن والأبغار هنا من البخور الذي يزيل رائحة
الدم وما يترتب على ذلك. الثالث الرابع والله ثلاثة كل البيت إلى ما يجمل الوجه ويغلب الناس فيها من الكحل والمساحيق من الوجه. الثالث الطيب من الإسلام الطيب بأنواع. الرابع الملابس الجميلة التي المصبوغة التي تلفت النظر إليها يجملها عند الناس الراغب في خطبتها والنظر إليها تجربها. الثياب غير جميلة إما أسود مرتبين أو أزرق مرتبين أو أخضر مرتبين أو أحمر مرتبين، يعني ملابس جميلة تجنبها ولا يخص بالسواد أو لزم السواد، أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر أو أصفر، لكن يكون ملابس به جميلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثوب ثوبا إلا ثوب عصر، لأن ثوب العصر ذكر العلماء أنه ثوب صبغه جميل بخلاف الثياب المصبوغة التي صبغها جميل قال تجنبه الحاد. والخامس الحلي بانواعها قلائد او خواتم او اسمره او غير ذلك من الحلي، تجنب الحلي فلا تلبس الحلي. هذه خمسه امور تجنبها الحاد، هذا اللي جاء به الاحاديث خمسه. اما ما يتكلف بعض الناس يقولون لها لا تكلم التلفون ولا تكلم احد، هذا ما الحصر، كلم جاءت من الحال حياته كلم جاءت من غير ذيبه. كذلك لما جاءت عمل بيتها لحاجات بيتها تحرم بقرتها وغنمها تكنس بيتها تطبخ طعامها تمشي في القمر في الليل سطوح سطحها تغسلها تقول لا باس بها، كل هذا لا باس بها. تخرج الحاجه في النهار تقول تاتي بخبزها حاجاتها اذا كان ما هناك من يكفيها المؤونه، تحتاج الى الطبيب تخرج الطبيب النهار يتيسر النهار إذا تيسر ذلك وأمكن، يعني هذه حاجات لا بد منها فلا مانع من خروجها للحاجة. هذا ما يتعلق بالتعليق على الندوة المباركة التي قام بها الشيخان جزاهم الله خيرا، وأسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عائشة رضي الله عنها زارت ابن اخيها قالت ولو شهدت كما زرت، يعني مات غائبا، فقالت لو شهدت كما زرت. قال العلماء هذا يدل على ان لو كانت الجاره مشروعه لما قالت هذا الكلام، لو شهدت كما زرت مرت عليها مرت عليه في طريق الحج ومات في مكه ونقل الى مكه دفن هناك. هذا منها اجتهاد منها، النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الزائرات، يعني في حديث ابي هريره وحسان بن ثابت وابن عباس ان رسول الله لعن زائرات القبور ولعن زمرات القبور، واخذ العلماء من ذلك منع زائرات القبور وانهن لا يزرنها لانهن فتنه وصبرهن قليل، ومن رحمه الله منعن من ذلك.
في وقت القصص
نعم
في وقت القصص للزياره
لا ما يوقف زيارات، لكن الرجال يزرنها الليل والنهار زيارات ياسين وقت الاحتضار. جاء في حديث عن اليسار قال النبي عليه الصلاه والسلام اقرا على من موتى في ياسين، صحاه ابن حبان وجماعه وظنوا ان ليس له جيد، وان من يواتى في عثمان النهدي عن عقل اليسار وضعته اخرون قالوا ان الراويه ليس هو ابا عثمان النهدي ولكنه شخص مات وجود. فالحديث المشهور كما الحديث المعروف فيه انه ضعيف فلا يستحب قراءته على الموتى، ومن استحبها ظن ان الحديث ضعيف لهذا السبب. لكن قراءة جزء القرآن هذا المريض لا قراءة جزء القرآن إذا تخصص ياسين إذا قراءة المريض يستفيد من هذا ويخشى على التبيب طيب. أما تخصيص قراءة ياسين فالأصل في ذلك إذا جاء في حديث عن باقة اليسار وظن بعض العلماء أنه صحيح فاستحبوها، ولكن بالنظر في أصل إسناده ومراجعة كلام العلماء فيه اتضح أنه ضعيف وأن تخصيصها لم يبقى له وجه، فإذا قرأ قرآن المريض من القرآن يستفيد ويقرأ ويخشى تدبر القرآن تسليما إذا كان يعقل ويفهم فيه نفع له ولفاضله.
لكن الله
تعالى قال القرآن وأهل الثواب إلى واد الحصن صديقة ولا أفضل، هذا يقال ثوابا في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قالوا إن إلى هذا الثواب قرأه أهل الثواب أن يصل على قول المحكم العلم، وقال آخرون إنه لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعله فلو لا تبقى ولكن لو له الصدقات والدعاء وهذا أولى أولى لا حال إلا كثير ولم يرى ولا يسع يقول دار يسع كان لم يرد أن يقول الصحابة أنه فعل ذلك فلولا عدم ذلك ولكن يتصدق على ميت أن يكون في الطعام هذا ينفع الميت في إجماع المسلمين هكذا الدعاء له المغفرة والرحمة في أي مكان ينفع النظر يهدي له صلاته أو يهدي له قراءته هذا ما عليه كذلك إذا مات عليه صيام أصامه وقد طاب ومرض ولكن سهل وصام صام عنه البيان يسال قال من صام مات وعليه صيام صام عنه وليه أقاربه كذلك إذا حج إذا مات عليه حج عن حج فريضة أو عليه حج نذر يحج عنه أما الصلاة فلا يصلى ما ولد لا 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 صلاة عن ميت لا يصلى عن ميت فلا أصل فليس له أصل